بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: أيعني جل ثناؤه بقوله كلا ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر؟ ثم أخبر جل ثناؤه عن ندمهم على أفعالهم السيئة في الدنيا وتلهفهم على ما سلف منهم حين لا ينفعهم الندم، فقال جل ثناؤه: إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني إذا رجت وزلزلت زلزلة بعد زلزلة، وحركت تحريكا بعد تحريك، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: إذا دكت الأرض دكا دكا، يقول تحريكها. ساق بإسناده عن ابن وهب قال: حدثني حرملة بن عمران أنه سمع عمر مولى غفرة يقول: إذا سمعت الله عز وجل يقول كلا فإنما يقول كذبت.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى كلا، كما ذكر الطبري هنا، أنها من باب الرد، ويسمى عند بعضهم الردع والزجر، وعبارة الرد ألطف، وكذلك تفسير الإمام لها أيضا أفضل، وهي ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر. فما دامت للرد فمعنى ذلك أنه سبقها إما قول وإما فعل يحتاج فيه إلى استدراك ورد، والذي سبق هو إشارة إلى هذه الأعمال المشينة التي كان يعمل بها المجتمع الكافر، في قول سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، إلى قوله سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما. فجاءت قوله كلا ردا على هؤلاء، يعني جاء قوله كلا ردا على هؤلاء، ليس الأمر كما تظنون، أو ليس الأمر كما تعتقدون فيما سبق، أو ليس الأمر كما تفعلون فيما سبق من الأفعال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وعبارة عمر مولى غفرة هي نفس العبارة بقوله كذبت، يعني كأنه هذا بيان معنى وليس تفسير لفظ، بيان معنى وليس تفسير لفظ، فكأنه ينبه على أن كلا هنا إذا جاءت فإنها ترد على شيء خطأ، ترد على شيء خطأ. وأما الدك فكما ذكر الإمام من أن المراد به كما قال: رجت وزلزلت زلزلة بعد زلزلة، إذا دكت الأرض دكا دكا. والدك هو تفتيت الشيء حتى يكون مبثوثا أو مبسوسا، كما قال سبحانه وتعالى: الجبال وبست الجبال بسا، حتى يكون مستويا قاعا صفصفا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الدك يحصل للأرض حين تضرب الأرض بالجبال وتزلزل هذه الأرض حتى تكون أرض مستوية، ليس فيها جبال وليس فيها وديان، لأن نهاية الأرض إلى هذا، ثم بعد ذلك تمد الأرض وتغير كما أخبر الله سبحانه وتعالى في آية أخرى. فمعنى ذلك أن هذه مرحلة من المراحل التي تمر بها الأرض، مرحلة من المراحل التي تمر بها الأرض، وهذا لا شك مشعر بانتهاء أمد هذه الأرض وانتهاء المهمة التي من أجلها خلقت هذه الأرض، فلها أمد معين ثم تنتقل إلى مرحلة أخرى. وهذا مثل الإنسان ينتقل بعد مبعثه إلى مرحلة أخرى ويتغير فيه ما يتغير ليتناسب مع المرحلة القادمة، وكذلك الأرض تتغير ليتناسب مع المرحلة القادمة، لأنه سينشر عليها جميع الناس فتمد كما يمد الأديم وتكون قطعة واحدة لتستوعب الخلق. نعم. تحريك الدك، التحريك هو جزء من معنى الدك، التحريك جزء من معنى الدك، معنى أنه لا يحصل الدك إلا بتحريك، فيكون
عبارة الطبري ما فيها ذكر للتفتيت نهائيا،
ذكر ليش
للتفتيت والبس،
هذه من المعاني التي وردت لم يذكرها الطبري، لكن هي من المعاني وردت في معنى الدك، يعني من المعاني التي وردت، يعني الدك فيه معنيان، فيه معنى ضرب الشيء بالشيء ثم نتيجته ومآله إلى أن تكون سهلة مستوية، فهذه لازمة أو نتيجة للدك. لا، هو هذا معناها الدك هنا اللي كما ذكر، قال رجت زلزلت حركت، هذا جزء من معناها. وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، ينظر بعضها ببعض. ولو رجعنا إلى هذه الآية عنده يمكن يتبين لنا شيء، لكن المعنى الآن اللي موجود عندنا هو أن لفظة الدك فيها أكثر من معنى، هي كلفظة، فالتحريك جزء من معنى الدك والتسوية جزء من معنى الدك. نعم، تفضل شيخ.
وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول تعالى ذكره وإذا جاء ربك يا محمد والملائكة صفوفا صفا بعد صف.
نعم، قبل ما ندخل في الآثار، الآثار طويلة ستأتينا، الآن قوله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هل هذا المعنى بالنسبة لنا ظاهر أو في غموض؟ المعنى ظاهر، يعني وجاء ربك والملك صفا صفا، المعنى ظاهر. إذا كان المعنى ظاهرا فلننظر الآن إلى الآثار الواردة وعلاقتها بهذا المعنى، سيأتينا الآن أثر طويل جدا. ما هي علاقة هذا الأثر الطويل بالآية؟ وهذا قاعدة مهم جدا ننتبه لها في منهج المتقدمين في إرادة الأحاديث، قد تكون الأحاديث ضعيفة وقد تكون أقل من ذلك، فحينما يريدون الحديث ماذا يريدون؟ انظر الآن، سيأتينا الآن حديث وحديث آخر وثالث وكلها طويلة فيما يتعلق بقوله وجاء ربك والملك صفا صفا. أعطنا الحديث الأول.
ساق بإسناده عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وزيد في ساعتها كذا وكذا وجمع الخلائق بصعيد واحد جنهم وإنسهم، فإذا كان ذلك اليوم قيضت هذه السماء الدنيا عن أهلها فنثروا على وجه الأرض، ولأهل هذه السماء وحدهم أكثر من أهل الأرض جنهم وإنسهم بضعف، فإذا نثروا على وجه الأرض فزعوا منهم فيقولون أفيكم ربنا، فيفزعون من قولهم ويقولون سبحان ربنا ليس فينا وهو آت، ثم تقاض السماء الثانية فلأهل السماء الثانية وحدهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن جميع أهل الأرض بضعف جنهم وإنسهم، فإذا نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض فيقولون أفيكم ربنا، فيفزعون من قولهم ويقولون سبحان ربنا ليس فينا وهو آت، ثم تقاض السماوات سماء سماء، كلما قيضت سماء عن أهلها كانت أكثر من أهل السماوات التي تحتها ومن جميع أهل الأرض بضعف، فإذا نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض فيقولون لهم مثل ذلك ويرجعون إليهم مثل ذلك، حتى تقاض السماء السابعة فلأهل السماء السابعة أكثر من أهل ست سماوات ومن جميع أهل الأرض بضعف، فيجيء الله فيهم والأمم جثا صفوف، وينادي مناد ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم ليقم الحمادون لله على كل حال، قال فيقومون فيسرحون إلى الجنة، ثم ينادي الثانية ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فيقومون فيسرحون إلى الجنة، ثم ينادي الثالثة ستعلمون من أصحاب الكرم أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فيقومون فيسرحون إلى الجنة. فإذا أخذ من هؤلاء الثلاثة خرج عنق من النار، فأشرف على الخلائق له عينان تبصران ولسان فصيح، فيقول: إني وكلت منكم بثلاثة بكل جبار عنيد، فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم، فيخيس بهم في جهنم. ثم يخرج ثانية فيقول: إني وكلت منكم بمن آذى الله ورسوله، فيلقطهم لقط الطير حب السمسم، فيخيس بهم في جهنم. ثم يخرج ثالثة، قال عوف قال أبو المنهال: حسبت أنه يقول: وكلت بأصحاب التصاوير، فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم، فيخيس بهم في جهنم. فإذا أخذ من هؤلاء الثلاثة ومن هؤلاء الثلاثة نشرت الصحف ووضعت الموازين ودعي الخلائق للحساب.
نعم، لعلنا نكتفي بهذا الأثر. عندنا أثر بعده عن الضحاك المزاحم، ثم أثر عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا الأثر لنشرح الفكرة التي ذكرتها لكم. الآن المعنى العام الذي في الآية يتوافق مع المعنى الوارد في الحديث أو ما يتوافق، وطبعا هو الجزء المقصود المرتبط بالآية، وهو مجيء الرب ومجيء الملائكة، لأنه كلام الآن عن مجيء الرب سبحانه وتعالى ومجيء الملائكة. هذا الأثر والأثر الذي بعده والذي بعده كله يثبت مجيء الرب سبحانه وتعالى مع ملائكته. فإذا الآن في مثل هذا المقام، حينما يأتي مثل هذه الآثار التي قد يكون فيها ضعف من جهة الإسناد، والمتن قد يكون فيه شيء من الغرابة، لا ينكر على الطبري أو غيره من العلماء إيراد مثل هذا الحديث، لأن المعنى الآن عنده كما ذكر هو بين المعنى، قال: وإذا جاء ربك يا محمد والملائكة صفوفا صفا بعد صف، وبين المعنى. فلما بين هذا المعنى أورد مثل هذه الآثار التي قد يكون فيها ضعف، لأنها موافقة في المعنى لما ورد في الآية، يعني المعنى الوارد فيها موافق لما في الآية، وإذا كان المعنى الوارد فيها موافق لآية فإنهم يتخففون من هذه الجهة، لا يقع إشكال إلا إذا كان المعنى الذي في الحديث يخالف المعنى الذي في الآية، فهنا يقع إشكال ويحتاج إلى حل. ولهذا لو نظرنا إلى الرواية الثانية عن الضحاك بن مزاحم سنجدها قريبة من نفس الفكرة التي في الأثر الأول، وكذلك في الرواية الأخرى التي سأتيها أخيرا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نفس الفكرة في الأثر الأول. إذن كلها تجتمع على إثبات مجيء الرب سبحانه وتعالى كما هو ظاهر الآية، وعلى كون الملائكة يأتون أيضا صفوفا صفا في الوصف. فلا يثرب على العلماء في نقل مثل هذه الأحاديث، لأن هذا منهج. نعم، في زيادة. نعم، لا، الزيادة، لاحظ الزيادة القاعدة العامة أيضا ضابط آخر، أن هذه الزيادات المذكورة تحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر خاص. الزيادات المذكورة تحتاج إلى خبر خاص، لكن الجزء المتعلق بالآية وارد في الأثر واضح، أما الزيادات فهذه تحتاج إلى خبر خاص. لا أستطيع أن أثبت من هذا الطريق هذه التفاصيل بهذه الطريقة، لكن هذا التفصيل المذكور المرتبط بمعنى الآية العام يمكن الاستدلال به. نعم، نأخذ الآن آثار السلف بعد إرادة هذه الآثار اللي هو في صفحة 89 شيخ حسين السطر الثالث.
ثق بإسناده.
نعم، عن قتادة.
عن سعيد عن قتادة قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا صفوف الملائكة.
أي نعم.
وقوله: وجيء يومئذ بجهنم، يقول تعالى ذكره: وجاء الله يومئذ بجهنم. ساق بإسناده عن شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله بن مسعود في قوله: وجيء يومئذ بجهنم، قال: جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يقودونها. ساق بإسناده عن عاصم ابن بهدلة عن أبي وائل: وجيء يومئذ بجهنم، قال: يجاء بها يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام بيد سبعين ألف ملك. ساق بإسناده عن عمرو بن قيس عن قتادة قال:
جنبتيه
الجنة والنار. قال: هذا حين ينزل من عرشه على كرسيه لحساب خلقه.
إلى كرسيه.
قال: هذا حين ينزل من عرشه إلى كرسيه لحساب خلقه. وقرأ: وجيء يومئذ بجهنم. ساق بإسناده عن معمر عن أبان: وجيء يومئذ بجهنم، قال: جيء بها مزمومة. وقوله يومئذ،
نعم، قبل يا شيخ، في قوله وجيء يومئذ بجهنم، طبعا نلاحظ أنه لم يرد الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود، ونفس الأثر الوارد عن عبد الله بن مسعود. ومعنى ذلك أن عبد الله بن مسعود أحيانا يصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يفسر به بدون وصل، وإلا نعلم يقينا لأنه روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من كلام بن مسعود، لأن هذا من التفاصيل التي لا تدرك إلا بالخبر، وقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما قال ابن مسعود: لا سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. يعني معنى ذلك أن عدد الملائكة ستظل سبعين ألف في سبعين ألف، لتتخيل عدد أو تعرف عدد الملائكة الذين يجرون جهنم. الرواية التي أوردها عن قتادة من طريق عمرو بن قيس قال: جنبتيه، يعني جنبيت الرب سبحانه وتعالى، الجنة والنار. قالوا: هذا حين ينزل من عرشه إلى كرسيه لحساب خلقه. وقرأ: وجيء يومئذ بجهنم. هنا عندنا طبعا عندنا فائدتان. الفائدة الأولى أنه إذا ثبتت هذه العبارات عن مثل قتادة، فهذا يدلنا على منهج السلف في التعامل مع مثل هذه الأمور المختصة بالله سبحانه وتعالى، وأن الأمر ليس كما يقول بعض المؤولة في صفات الرب سبحانه وتعالى، وهو فعال لما يريد، هو فعال لما يريد، فإن شاء نزل وإن شاء لم ينزل، فهذا متعلق به سبحانه وتعالى. وقد أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. فنحن لسنا مطالبون بكيفية الإنزال، وإنما مطالبون بالإيمان بظاهر هذا الخبر، بظاهر هذا الخبر. ومثله أيضا الذي ذكره قتادة، لكن لا يعني أننا نقبل ما قاله قتادة بالتفصيل، ولكن أقل ما فيه أن يعرف كيف يتعامل السلف مع مثل هذه الأوصاف المنسوبة لله سبحانه وتعالى، وأن الأمر لم يكن عندهم مثل ما هو عند المتأخرين من التحرز الشديد الذي يوصل أحيانا إلى تحريف معاني كلام الله سبحانه وتعالى من أجل وهم يتوهمه المحرف لكلام الله في أنه يكون هذا من صفات المخلوقين. بل نقول القاعدة العامة: إن الله فعال لما يريد. لكن كما قلنا لا يعني أننا نثبت هذا التفصيل الذي ذكره قتادة. كيف شرح من يعني عن جنبتي، عن يمين عن شمال؟ لا، الرب سبحانه وتعالى الجنة عن يمينه والنار عن شماله. أي نعم، تفضل شيخ.
وقوله
حسب شيخ نعم، لا قد ما يكون ورده، واضح جدا أن بعض الطرق الموجودة عند مسلم لم تكن واردة عند الطبري، عند هذا الحديث وحديث الرمي، ألا أن قوة الرمي أيضا في صحيح مسلم، لكنه ليس من أسانيد الطبري، فالذي يظهر أنه ليس من أسانيده، يعني لم يبلغه. إيه، لكن لم يبلغه هذا الحديث بسند صحيح عنده، وهذا لو راجعت قصة عنده عند الطبري ستجد أنه يضعف الأثر، مما يدل على أن رواية مسلم ليست عنده. لا 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 لا، هو اختار ما عنده، لكن لازم يكون مطلعا على الجميع، يعني لازم يكون نسائي ومتوفى 303 ومطلع على كل ما عند مسلم ما ينزل. هذا هو. نعم تفضل شيخ.
وقوله يومئذ يتذكر الإنسان، يقول تعالى ذكره يومئذ يتذكر الإنسان تفريطه في الدنيا في طاعة الله وفيما يقرب إليه من صالح الأعمال، وأنى له الذكرى، يقول ومن أي وجه له التذكر، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وأنى له الذكرى يقول وكيف له. القول في تأويل قوله عز وجل يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال أبو جعفر رحمه الله وقوله جل وعز يا ليتني قدمت لحياتي، يقول تعالى ذكره مخبرا عن تلهف ابن آدم وحزنه يوم القيامة وتندمه على تفريطه في الصالحات من الأعمال في الدنيا التي تورثه بقاء الأبد في نعيم لا انقطاع له، يا ليتني قدمت في الدنيا من صالح الأعمال لحياتي هذه التي لا موت بعدها ما ينجيني من غضب الله ويوجب لي رضوانه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، ساق بإسناد عن الحسن في قوله يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، قال علم والله أنه لصادق، هنالك حياة طويلة لا موت فيها آخر ما عليه. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله يا ليتني قدمت لحياتي هناكم والله الحياة الطويلة. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يا ليتني قدمت لحياتي قال الآخرة. وقوله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد،
قبل الشيخ قوله سبحانه وتعالى يا ليتني قدمت لحياتي، هنا قال يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. طبعا الأصل في الإنسان كما سبق في القرآن المكي أن المراد به ماذا؟ الكافر، ولكن لا يمنع أيضا ندخل معه المؤمن، لأن كل واحد يتحسر على أنه فرط على حسب النوع، نوع التفريط عنده. سمى الله سبحانه وتعالى الدار الآخرة هنا الحياة، يعني يا ليتني قدمت لحياتي، وكان في إشارة إلى أن الحياة الدنيا ليست إيش بحياة، وإن كان الإنسان يعيش فيها ويأكل ويشرب وهو حي فيها، إلا أن الحياة الحقيقية إنما هي يوم القيامة، وإن الدار الآخرة لهي الحياة الحيوان لو كانوا يعلمون. على ذلك أن الدار الحقيقية أو الحياة الحقيقية إنما هي الحياة التي تكون يوم القيامة، وهذه قاعدة واضحة جدا في القرآن. ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى يوم القيامة بيوم الحق، ذلك اليوم الحق، وكونه يوم الحق هو الذي تظهر فيه الحقائق، ومن الحقائق التي ستظهر فيه أن المسلم والكافر يعلم يقينا أن الحياة الحقيقية إنما هي إيش؟ تلك الدار وليست هذه الدار. لكن بما أنه في هذه الدار دار الغفلة وتكثر عليه الصوارف وتشغله مشاغل الدنيا يغفل كثيرا وكثيرا عن هذه الآية وعما فيها من المعنى، فيقع فيما يقع فيه من الموبقات ومن الذنوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف علينا بستره. قال يا ليتني قدمت لحياتي، كما ذكر هنا الرواية عن قتادة وعن مجاهد أن الحياة الطويلة هناك وهي حياة الآخرة أنه لا موت فيها. نعم.
وقوله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، أجمعت القراءة قراءة الأمصار في قراءة ذلك على كسر الذال من يعذب والثاء من يوثق خلى الكسائي، فإنه قرأ ذلك بفتح الذال والثاء اعتلالا منه بخبر روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ كذلك وهي الإسناد، ساق بإسناده عن أبي قلابة قال حدثني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. والصواب من القول في ذلك عندي ما عليه قراءة الأمصار، وذلك كسر الذال والثاء إجماع الحجة من القراءة عليه. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام فيومئذ لا يعذبك عذاب الله أحد في الدنيا ولا يوثقك وثاق الله أحد في الدنيا، وكذلك تأوله قارئ ذلك كذلك من أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن قتادة قوله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لا يعذب عذاب الله أحد ولا يوثق وثاق الله أحد. ساق بإسناده عن معمر عن الحسن فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، قال قد علم الله أن في الدنيا عذابا ووثاقا، فقال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد في الدنيا ولا يوثق وثاقه أحد في الدنيا. وأما الذي قرأ ذلك بالفتح فإنه وجه تأويله إلى فيومئذ لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله يومئذ ولا يوثق أحد في الدنيا كوثاقه يومئذ. وقد تأول ذلك بعض من قرأ ذلك كذلك بالفتح من المتأخرين، وقد تأول ذلك بعض من قرأ ذلك كذلك بالفتح من المتأخرين فيومئذ لا يعذب عذاب الكافر أحد ولا يوثق وثاق الكافر أحد. وقال وكيف يجوز الكسر ولا معذب يومئذ سوى الله. وهذا من التأويل غلط، لأن أهل التأويل تأوله بخلاف ذلك مع إجماع الحجة من القراءة على قراءته بالمعنى الذي جاء به تأويل أهل التأويل. وما أحسبه دعاه إلى قراءة ذلك كذلك إلا ذهابه عن وجه صحته في التأويل.
أعد. إلا ذهابه.
إلا ذهابه عن وجه صحته في التأويل.
نعم. طب الآن عندنا الآية هذه فيها يعني في قضية مشكلة مع الإمام الطبري في الاعتراض على قراءة تعتبر بالنسبة لنا نحن ماذا؟ متواترة، وهي مروية عن الكسائي وكذلك يعقوب من العشرة، وهي لا يعذب عذابه ولا يوثق وثاقه. الطبري رحمه الله تعالى اعترض أولا أو استند أولا إلى الرواية، يعني الجانب الروائي في إجماع الحجة، والإجماع عنده لا يضر فيه مخالفة الواحد والاثنين، فالحجة مجمعون يعني أجمع القراء كلهم خلا الكسائي عنده. فهذا إذا نظرنا إليه من جهة المنهج العلمي صحيح، فيكون قول الجماعة مقدم على قول الواحد. القضية الثانية أن هذه القراءة التي ذكرها عن كسائي أشار إلى علة اختيار الكسائي، وأنه اعتمد على أثر واهي الإسناد، وذكر هذا الأثر واهي الإسناد بما حدثه به شيخه ابن حميد قال حدثنا مهران عن خارجة عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة قال حدثني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل هذه الرواية واهية الإسناد ولم يبين سبب كونها واهية الإسناد، فهل هو بسبب الانقطاع أو بسبب رجل آخر موجود في السند لم يبينه، لكن النتيجة أن هذه الرواية عند الطبري غير مقبولة. فإذا الحجة القرائية، الحجة القرائية التي اعتمد عليها الكسائي في نظر الطبري أيضا ضعيفة. يعني الآن عند الطبري عنده حجة قرائية يجمع الحجة، والكسائي عنده حجة قرائية لكنها آحاد، فقدم الطبري إذن إجماع الحجة على هذه الحجة التي ذكرها عن الكسائي، ثم ذكر أن الصواب كسر الذال والثال إجماع الحجة من القراءة عليه، وهذا كما قلنا حجة ما حجة ماذا قرائية. هذا موطن من مواطن البحث العلمي، يعني موطن من مواطن البحث العلمي. ما هي مشكلتنا؟ مشكلتنا أن الأمر عندنا محسوم، قراءة الكسائي متواترة. طيب قراءة الكسائي متواترة لكن عند من؟ عندي وعندك. لكن هل تتوقع أنت أنها كانت متواترة عند الطبري؟ لو كانت متواترة عند الطبري ما أنكرها. فإذا الطبري تعامل مع هذه الرواية على أنها رواية فردية، رواية أحد، وما دام تعامل معها هكذا ونظر هو إلى أن الكسائي اعتمد على قراءة فيها إشكال أو سند فيها إشكال، فمعنى ذلك أن عنده من جهة البحث العلمي النتيجة التي توصل إليها صحيحة. لكن كون توصل هذه النتيجة صحيحة لا يعني أننا نقبل النتيجة، نفرق بين المنهج وبين إيش قبول النتيجة. بمعنى نقول المنهج اللي سار عليه الطبري في تحرير الرواية صحيح أو ليس بصحيح، ونحن نستخدمه مع القراءات الشاذة. فلماذا نجيز لأنفسنا أن نستخدم هذا المنهج مع القراءات الشاذة ولا نجيز للطبري أن يستخدمه فيما يرى هو أنه شاذ؟ وكل المسألة هي اختلاف في وجهة النظر. ووجهة نظره أن قراءة الكسائي هذه شاذة، هذه وجهة نظره، وعلل لوجهة النظر هذه. فإذا لابد أن نفهم هذا الأسلوب وهذا المنهج في التعامل مع الطبري أو غيره من المتقدمين. إذا عكسنا القضية يقع خلل ويكون عندنا نوع من التحكم. فنجيز لأنفسنا أن نعالج القراءات الشاذة بنفس الأسلوب الذي يعالج به الطبري، لكن لا نرتضي أحكامه لأننا نرى أنه أنكر قراءة متواترة. قد يقول قائل أنت الآن هذه الرواية القراءة الشاذة التي أنكرتها هي بالنسبة عند غيرك متواترة، قد يظهر أنها متواترة عند غيرك أو على الأقل تكون مشهورة. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقع عندهم مشكال في بعض القراءة الشواذ وصحة القراءة بها، من القراءة والذكر والأنثى، فهي ثابتة في صحيح البخاري، ونحن نعلم أن صحيح البخاري من أصح الكتب المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل بهذه القراءة التي ثبت يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها عند بعض العلماء يرى جواز ذلك حتى في المحاريب. قد حدثت مشكلة كبيرة جدا عند علماء المغرب والأندلس بسبب هذه القضية، وبعضهم قرأ برواية شاذة في المنبر في التراويح، ووقع جدل طويل بين فقهاء المالكية بين ابن لب وابن عرفة، وصارت مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، وكل واحد منهم له نظر غير نظر صاحبه. فابن عرفة نظره أصولي وابن لب نظره قرائي، ووقع عندهم خلافات كثيرة لعدم تحرير محل النزاع، وصارت مشكلة عريضة كتب فيها في المعيار المعرب قرابة 100 صفحة عن هذه المشكلة القرائية. فإذا المقصود من ذلك أن مثل هذه القضايا هي تحتاج إلى البحث العلمي وليس إلى التحكم أو إلى تحكيم ما توصلنا إليه نحن الآن على ما ذهب إليه الطبري أو غيره من العلماء. لكن النتيجة التي نصل إليها نحن قطعا أن الروايتين صحيحتان وأنهما بالنسبة لنا من القراءات المتواترة المقبولة. نعم شيخ تفضل.
وقوله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل الملائكة لأوليائه يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة، يعني بالمطمئنة التي اطمأنت إلى وعد الله الذي وعد أهل الإيمان به في الدنيا من الكرامة في الآخرة، من الكرامة في الآخرة، فصدقت بذلك
أو فصدقت
بذلك. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم نحو الذي قلنا فيه، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله يا أيتها النفس المطمئنة يقول المصدقة، ساق بإسناد عن قتادة يا أيتها النفس المطمئنة هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله تبارك وتعالى، ساق بإسناده عن معمر عن الحسن وقتادة بقوله يا أيتها النفس المطمئنة قال المطمئنة إلى ما قال الله والمصدقة بما قال الله. وقال آخرون بل معنى ذلك الموقنة بأن الله ربها المسلمة لأمره فيما هو فاعل بها، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن منصور عن مجاهد في قوله يا أيتها النفس المطمئنة، قال: النفس التي أيقنت أن الله ربها وضربت جأشا لأمره وطاعته. ساق بإسناد عن منصور عن مجاهد يا أيتها النفس المطمئنة قال: أيقنت بأن الله ربها وضربت لأمره جأشا. ساق بإسناده عن منصور عن مجاهد يا أيتها النفس المطمئنة قال: المنيبة المخبتة التي قد أيقنت أن الله ربها وضربت لأمره جأشا. ساق بإسناد عن منصور عن مجاهد أيتها النفس المطمئنة قال: أيقنت بأن الله ربها وضربت لأمره جأشا. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله المطمئنة قال: المخبتة المطمئنة إلى الله. ساق بإسناد عن منصور عن مجاهد أيتها النفس المطمئنة قال: التي قد أيقنت بأن الله ربها وضربت لأمره جأشا. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله أيتها النفس المطمئنة قال: المخبتة. ساق بإسناده عن منصور عن مجاهد أيتها النفس المطمئنة قال: التي قد أيقنت بلقاء الله وضربت له جأشا. وذكر أن ذلك في قراءة أبي يا أيتها النفس الآمنة. ذكر الرواية بذلك. ساق بإسناده عن أبي شيخ الهنائي في قراءة أبي يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة. وقال الكلبي: إن الآمنة في هذا الموضع يعني به المؤمنة. وقيل إن ذلك قول الملك للعبد عند خروج نفسه يبشره برضا ربه عنه وإعداده ما أعد له من الكرامة عنده. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن جعفر عن سعيد قال: قرئت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: إن هذا لحسن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن الملك سيقولها لك عند الموت. ساق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي صالح: ارجعي إلى ربك قال هذا عند الموت، فادخلي في عبادي قال هذا يوم القيامة. ساق بإسناده عن أسامة بن زيد عن أبيه في قوله يا أيتها النفس المطمئنة قال: بشرت بالجنة عند الموت ويوم الجمع وعند البعث.
نعم، في قوله المطمئنة طبعا أورد مجموعة من الأقوال وهي متوافقة بالنعل، معنى مصدقة ومعنى الموقنة ومعنى الآمنة، كما أورد الرواية عن أبي يعني قراءة أبي نفس الآمنة المطمئنة. وقال الكلب الآمن هنا بموضع معنى المؤمنة يعني فاعل بمعنى مفعول. ليس هناك خلاف في هذه المعاني، لأن اليقين هو غاية ما يصل إليه المطمئن، لأن الاطمئنان هو أثر من أثار ماذا؟ اليقين. والتصديق يوصل إلى ماذا؟ إلى الطمأنينة. فإذا التفسير بأحد هذه التفسيرات هي من الأشياء المتلازمة المتقارب بعضها من بعض، وهي تؤول في النهاية إلى معنى واحد. طبعا أبو شيخ الهنائي هذا قيل حيوان وقيل خيوان بن خالد الأزدي البصري، ومات قبل الحسن البصري، فهو من ثقات التابعين البصريين، من ثقات التابعين البصريين. الرواية التي أوردها بعد ذلك في قوله ارجعي إلى ربك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أنها تقال عند الموت، يعني هذه الآية تقال عند الموت، تقولها الملائكة عند موت العبد المؤمن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فهذا زمن قولها. لكن اختلف في المراد بالرب من هو، ويبدأ الخلاف. نعم، نقرأ شيخ.
وقوله ارجعي إلى ربك اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم هذا خبر من الله جل ثناؤه عن قيل الملائكة لنفس المؤمن عند البعث تأمرها أن ترجع في جسد صاحبها، قالوا وعني بالربها هنا صاحبها. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفي قوله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، قال ترد الأرواح المطمئنة يوم القيامة في الأجساد. ساق بإسناده عن حسين قال سمعت أبا معاذ يقول حدثنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله عز وجل فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، يأمر الله الأرواح يوم القيامة أن ترجع إلى الأجساد فيأتون الله كما خلقهم أول مرة. ساق بإسناده عن عكرمة في هذه الآية ارجعي إلى ربك راضية مرضية، قال إلى الجسد. وقال آخرون بل يقال ذلك لها عند الموت، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح ارجعي إلى ربك قال هذا عند الموت، فادخلي في عبادي قال هذا يوم القيامة. وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن ابن عباس والضحاك أن ذلك إنما يقال لهم عند رد الأرواح في الأجساد يوم البعث لدلالة قوله فادخلي في عبادي وادخلي جنتي على صحة ذلك، وأن دخولها الجنة إنما هو يومئذ لا قبل ذلك.
نعم، طبعا الآن القول الأول في أن المراد بالرب اللي هو صاحب الجسد، يعني ارجع إلى ربك إلى الجسد. والقول الثاني أن المراد ارجع إلى ربك يعني إلى الله سبحانه وتعالى، ويتناسب مع الرواية السابقة التي ذكرها عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن أبي صالح وعن زيد بن أسلم، وهي أيضا عن أبي صالح مرة أخرى. فإذا المقصود الآن عندنا خلاف في المراد بالرب، هل هو صاحب الجسد أو المراد الله سبحانه وتعالى؟ الطبري رحمه الله تعالى اختار أن يكون صاحب الجسد، وهي رواية ذكرها عن ابن عباس والضحاك. وإذا كان كذلك فهذا يتناسب مع قوله وإذا النفوس تزوجت على التأويل الثاني، المراد أن الأرواح تزوج بالأجساد، فتكون النفوس المراد بها الأجساد. وهنا أيضا تكون النفس المراد بها أيضا الروح تزوج بالجسد، ارجع إلى ربك وتزوج بالجسد. هذا يكون إذن عند رد الأرواح يوم القيامة. أما إذا كانت عند الموت وهذا المعنى الأول، فإنها أو يكون مراد بها أن الأرواح ترجع إلى الباري سبحانه وتعالى، يعني إلى الباري سبحانه وتعالى. والآية محتملة لهذا ومحتملة لذاك، والسياق لا يمنع هذا ولا ذاك. فاعتماد الطبري رحمه الله تعالى على السياق في قوله فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يعني ليس كاملا في الاستدلال، بمعنى أنه يحتمل كذلك المعنى الآخر، والسياق لا يأباه، السياق لا يأباه. نعم، يعني كونه دخلنا الآن وجيء من جهنم أننا انتقلنا إلى الآخرة، ممكن هذا أيضا محتمل، هذا جيد إذا كان كذا، فممكن يكون رأي الطبري أقوى أيضا لهذه الجهة. نعم الشيخ حسين.
وقوله فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معناه فادخلي في عبادي الصالحين وادخلي جنتي، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناد عن قتادة قوله فادخلي في عبادي قال ادخلي في عبادي الصالحين وادخلي جنتي، وقال آخرون معنى ذلك فادخلي في طاعتي وادخلي جنتي، ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن الضحاك بن مزاحم، ساق بإسناده عن محمد بن مزاحم أخي الضحاك بن مزاحم فادخلي في عبادي قال في طاعتي وادخلي جنتي قال في رحمتي. وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يوجه معنى قوله فادخلي في عبادي إلى فادخلي في حزبي، وكان بعض أهل العربية من أهل الكوفة يتأول ذلك يا أيتها النفس المطمئنة بالإيمان والمصدقة بالثواب والبعث ارجعي، تقول لهم الملائكة إذا أعطوا كتبهم بأيمانهم ارجعي إلى ربك إلى ما أعد الله لك من الثواب. قال وقد يكون أن تقول لهم هذا القول ينوون ارجعوا من الدنيا إلى هذا المرجع. قال وأنت تقول للرجل ممن أنت فيقول مضري، فتقول كنت ميميا أو قيسيا، أي أنت من أحد هذين. فتكون كن صلة، كذلك الرجوع يكون صلة لأنه قد صار إلى القيامة. فكان الأمر بمعنى الخبر كأنه قال أيتها النفس أنت راضية مرضية. وقد روي عن بعض السلف أنه كان يقرأ ذلك فادخلي في عبدي وادخلي جنتي، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن سليمان بن قتة عن ابن عباس أنه قرأها فادخلي في عبدي على التوحيد. وساق بإسناده عن أبي شيخ الهنائي في قراءة أبي فادخلي في عبدي، وفي قول الكلبي فادخلي في عبدي يعني الروح ترجع إلى الجسد. والصواب من القراءة في ذلك فادخلي في عبادي، بمعنى فادخلي في عبادي الصالحين لإجماع الحجة من القراءة عليه.
نعم، طبعا لاحظوا الآن قول إجماع الحجة من القراءة عليهم هي نفس العلة التي احتلها ويتكلم عن القراءة الوالدة عن كسائي، لكن هنا نقبل لأن النتيجة عندنا إيش محسومة، وهناك لا نقبل لأنها عندنا إيش في أشكال، لكن مفترض أن يكون النظر واحدا في أن الطبري يستخدم نفس المنهج في القراءتين، يستخدم نفس المنهج في القراءتين. طبعا خلاف الآن الوارد في قوله فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، الآن كما ذكر هو الآن أن المراد ارجعي إلى ربك إلى الجسد، يعني إلى صاحب الجسد، فادخلي في صاحب الجسد، وهذا تشهد له رواية أو قراءة فادخلي في عبدي وادخلي جنتي. أما القول الآخر المراد بعبادي طاعتي، يعني كأنها عبادتي، يعني فادخلي في عبادي يعني في عبادتي وادخلي جنتي، فجعلها بمعنى ادخلي في طاعتي. وهذا قول لمحمد ابن مزاحم، وهو أخ الضحاك ابن مزاحم المفسر المشهور. وبهذا نكون نحن نقف عند هذه الآية على هذين التأويلين. المحتمل كما قلنا الآن أن نكون فادخلي في عبادي أي الصالحين، وادخلي جنتي، أو ادخلي في عبادي يعني في عبدي، في أن ترجع الروح إلى الجسد ثم يقول ادخلي في جنتي، فهذا محتمل وذاك محتمل. وسم أي نعم اللي هو إلى الجسد، بلى بس تكون مفصلة، ارجعي إلى ربك فادخلي فيه. لا على القراءة الشاذة، يعني يشهد لها القراءة الشاذة، المراد يعني ادخلي في العبد. ويجوز أن يبدأ الكلام خاصا ويختم عاما ما دام مفهوما من الكلام، يعني يجوز هذا اللي هو لما قال إلى ما أعد الله لك من ثواب، هذا محتمل، المعنى محتمل، يعني ارجعي إلى ربك لا يمنع أن يكون رجوع إلى الرب وإلى ما أعد من الثواب. يشهد له هذا المعنى لا يمنع. الطبري ماذا قال؟ هو طبعا لما أورد كلام السلف وانتهى قال وكان بعض العربية وكان بعض العربية، فكأنه وهي قاعدة العامة في التعامل مع أهل التأويل. طيب قبل بما أننا ختمنا الآن هذه الآيات لسورة الفجر، سنبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم سورة البلد، فيها يعني مسألة مهمة جدا لعلي أطرحها في لإيجاز، وهي مسألة مرتبطة بنا نحن أهل هذا العصر، وعندنا مشكلة أنا ألاحظها وتحتاج حقيقة إلى من يكتب فيها لأهميتها، أننا عندنا حرص على الأمور الذهنية ودون الحرص على الأمور العملية، يعني حرص على الأمور الذهنية دون الحرص على الأمور العملية. ومن أدلة ذلك أن نجد أننا نحرص على الابتكار والإبداع وإيجاد بعض البحوث التي لا نجد عند السابقين، وندخل هذا في تدبر القرآن، ونظن أننا وصلنا بمثل هذه البحوث إلى تدبر القرآن، خصوصا ما يطرحه كثير من المعاصرين اليوم مما يتعلق بالتفسير الموضوعي مثلا. وبعض من كتب التفسير الموضوعي تجد أنه يلقي باللائمة على من ينهج هذا المنهج الذي نسلكه اليوم. وهذا لا شك أنه نوع من التقصير في النظر، نوع من تقصير في النظر. فهذا الأسلوب الذي ابتدأ به التفسير لن ينتهي في أن يأخذ القرآن سورة سورة وآية آية، لن ينتهي. ولكن هذا النظر الجديد، السؤال الذي يجب أن نريده، ما الذي يفيدنا هذا النظر الجديد من جهة العمل وليس من جهة إيش؟ العقل والذهن. لأن مع الأسف مسألة العمل عندنا بدأت تقل من جهة النظر عندنا، وبدأت تزيد عندنا مسألة ماذا؟ العقل والذهن. فنفرح بالفوائد واللطائف والنكات، ونفرح بتحرير المسائل، ولكن إذا جئت إلى العمل وجدته إيش؟ ضعيف جدا. بخلاف السلف رحمهم الله تعالى، فإن الأمر كان عندهم أن العمل أهم من العلم. ولا يعني ذلك أنهم يعملون بلا علم، لكن تشقيق المسائل والبحث عنها والحرص على مثل هذا لم يكن من منهجهم، وإنما كان منهجهم أن من علم عمل. فهذا هو أكبر هدف ينشد لتلاوه القرآن ولتفسير القرآن ولتدبر القرآن وللاستنباط من القرآن، هو الهدف العمل. فإذا فقدنا العمل فلنعلم يقينا أننا نعمل في مكان غير تام. وهو الذي ألاحظه على كثير من بحوثنا وكثير من مؤتمراتنا التي تقوم من أجل القرآن، كثير منها هو يغطي هذا الجانب اللي هو جانب ماذا؟ جانب المعرفة فقط. أما جانب العمل فهذا مرتبط بالإنسان من حيث هو، لكل واحد منا كيف يستطيع أن يستثمر هذه المعرفة في التطبيق. فلأجل لا يكون عندنا مثل هذا الانحسار في جانب العمل، يجب أن ننتبه إلى أن المباحث العلمية التي نقدمها إذا كانت لا تؤثر في العمل فهي فضلة، هذا هو الأصل. ولكن إذا كان لها أثر في العمل فهي المبتغى وهي المراد. وهذا فرق ما بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين، يعني ما فضل ما بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين، هذا قاسم واضح جدا بينهم. فضلا عن أن قليل كلام المتقدمين يغني عن كثير من كلام المتأخرين، وهذا معروف بالتجربة والمران في من قرأ في كتب المتقدمين واطلع على ما كتب المتأخرون. وقد أشار إلى ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، وكذلك أشار إليه في بعض فتاويه لما اعترض عليه في عدم اعتماد كلام المتأخرين، وذكر هذه القضية، وهي قضية مهمة جدا يجب أيضا أن تراعى. وإنما قلت هذا لماذا؟ لأن يعني كنت يعني في اليومين الماضيين أقرأ حول هذه القضية، وألاحظ يعني بعض من من الله عليه ببعض المعلومات وكذلك النظرات في كتاب الله سبحانه وتعالى التي لم يسبق إليها، واستطاع أن يؤلف كتابا كبيرا ويشكر على ذلك ويذكر، وإن كانت فكرته إلى الآن مغمورة لم تظهر. لكن حينما تأملت، لو نحن توصلنا إلى هذه النظرية توصل إليها وطبقناها في المساجد وغيرها، هل هذه ستقودنا إلى العمل أو لا؟ فلهذا من المهم جدا أن ننتبه إلى هذه المسألة التي أرى أنها مهمة، وأن تكون المعلومة المعرفية قائدة إلى العمل. فإذا لم تقود العمل فإن تبقى معلومة غير تامة لأنها لم تفعل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بي وبكم.